بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحييكم أيها الإخوة الكرام في هذا الدرس الجديد، ونبدأ فيه بإذن الله عز وجل في القاعدة الثانية من القواعد التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في نظمه. وقلنا إن عنوانها العمدة، أن العمدة في الصفات، في الصفات لله عز وجل إثباتا ونفيا ما صح من نصوص الشريعة. هذه الصياغة هي الصياغة المعتمدة في التعبير عن هذه القاعدة، أن العمدة في الصفات لله تعالى إثباتا ونفيا ما صح من نصوص الشريعة. ومعنى هذه القاعدة أنه لا يعتمد في الأسماء والصفات إلا على ما صح في الكتاب والسنة، أنه لا يعتمد في إثبات الأسماء والصفات لله تعالى إلا ما صح في الكتاب والسنة، وكذلك الحال في النفي، وكذلك الحال في النفي. وهذا هو معنى قول العلماء بأن باب الأسماء والصفات باب توقيفي، باب توقيفي في الإثبات وفي النفي. وهذا المعنى تواردت عليه مقالات أئمة السلف بشكل كبير جدا، بل هو محل إجماع بينهم. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: لله تعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه، وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم أمته، لا يسع أحدا من خلق الله قامت عليه الحجة ردها. ويقول الإمام أحمد: نعبد الله بصفاته كما وصف به نفسه، ولا نتعدى القرآن والحديث، فنقول كما قال ونصفه كما وصف نفسه ولا نتعدى ذلك. وهذا الباب كما ذكرت لكم باب إجماعي بين الأئمة، وقد حكى الإجماع عدد من الأئمة المتقدمين، ومنهم السجزي في كتاب إثبات الحرف والصوت، فإنه ذكر أن الأئمة اتفقوا على أن باب الصفات باب توقيفي. وكما ذكرت في أول الكلام أن التوقيف متعلق بالإثبات ومتعلق بالنفي، أن التوقيف متعلق بالإثبات ومتعلق بالنفي، فكلاهما توقيفي عند أهل السنة والجماعة. ولكن أكثر عبارات أئمة السلف جاءت بالاقتصار على الإثبات، فيقولون لا نثبت وغير ذلك. وذلك راجع إلى أمرين، ذلك أعني لماذا اقتصرت عبارات أئمة السلف على الإثبات، ذلك راجع إلى أمرين. الأمر الأول أنهم كانوا في مواجهة المعطلة، فغلب عليهم التعبير بالإثبات، لأن المعطلة يقصدون إلى النفي. والأمر الثاني لأن الإثبات هو الأصل في نصوص الكتاب والسنة في التعبير عن الله، الأصل فيه الإثبات، فاقتصر الأئمة السلف على التعبير بالإثبات، وإن كانوا يقصدون النفي. ولذلك جاء بعض المتأخرين فجمع بين الإثبات والنفي. يقول ابن قدامة: صفات الله لا تثبت ولا تنفى إلا بالتوقيف، صفات الله لا تثبت ولا تنفى إلا بالتوقيف. ويقول ابن تيمية: الوصف بالنفي كالوصف بالإثبات، الوصف بالنفي كالوصف بالإثبات، فلا يجوز النفي إلا بدليل كالإثبات، فلا يجوز النفي إلا بدليل كالإثبات. ولكن النفي والإثبات في النصوص له مسلكان، النفي والإثبات في النصوص له مسلكان. المسلك الأول المسلك الصريح، بمعنى أن يأتي الإثبات صريحا وأن يأتي النفي صريحا، أن يأتي الإثبات صريحا وأن يأتي النفي صريحا. الإثبات كإثبات صفة الكلام والإرادة وغيرها من الصفات التي جاء التصريح بها في نصوص الكتاب والسنة، والنفي الصريح مثل نفي النوم والموت والسنة وغيرها من المعاني التي جاء النفي الصريح بها في نصوص الكتاب والسنة. المسلك الثاني المسلك غير المباشر، أو نقول غير الصحيح، غير الصريح، بمعنى أن يثبت لله عز وجل معاني من طريق غير مباشر، أو تنفى معاني عن الله عز وجل بطريق غير مباشر، وهو ما يسمى عند علماء أهل السنة والجماعة إثبات النقيض أو نفي النقيض. فإثبات النقيض يقتضي نفي نقيضه، ونفي النقيض يقتضي إثبات نقيضه. فنفي الجهل عن الله عز وجل هذا لم يرد صريحا في الكتاب والسنة، ومع ذلك فالجهل يجب أن ينفى عن الله. لماذا؟ لأن الله عز وجل أثبت نقيضه صراحة، وهو العلم. وغير ذلك من الصفات. وبناء عليه فكل معاني النقص تنفى عن الله عز وجل. لماذا؟ لأن الله عز وجل أثبت نقيضها لنفسه، وإثبات النقيض يقتضي نفي النقيض. حاصل هذا الكلام تدقيق النظر في صورة هذه القاعدة، وهي أنها متعلقة بالنفي والإثبات. هذه أهم قضية نحتاج أن ننبه عليها في هذا المقام، وسبب ذلك لأنها كثيرا ما تذكر ويقتصر الذكر فيها على الإثبات فقط، وربما لا تدرك دلالاتها الأخرى. مقتضى هذه القاعدة أنه يمكن الاستدلال بأحاديث الآحاد على مسائل العقيدة. مقتضى هذه القاعدة، لأن قلنا فيها ما صح من نصوص الكتاب والسنة، قولنا ما صح من نصوص الكتاب والسنة، مقتضى أنه يصح الاستدلال بأحاديث الآحاد على مسائل العقيدة. وهذه المسألة، مسألة الاستدلال بأحاديث الآحاد على مسائل العقيدة، من القضايا التي وقع فيها خلط وجدل كبير بين المدارس العقدية وأيضا عند كثير من المعاصرين، والكلام فيها يحتاج إلى ترتيب وتقنين في التراكيب والمقدمات. فيمكن أن يقال في حكاية مذهب أهل السنة والجماعة في هذه القضية أن أحاديث الآحاد حجة في مسائل العقيدة كل بحسبه، أن أحاديث الآحاد حجة في مسائل العقيدة كل بحسبه. وهذا القيد كل بحسبه لا بد منه في تدقيق مذهب أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأن أحاديث الآحاد متنوعة، بعضها يدل على اليقين وبعضها يدل على الظن، ومسائل العقيدة متنوعة، بعضها من أصول الدين فيشترط فيه اليقين، وبعضها من فروع الدين فيكتفى فيه بالظن، فيكتفى به في الظن. فقولنا كل بحسبه تنبيه على هذا التنوع. فأحاديث الآحاد التي لا تفيد إلا الظن لا يستدل بها إلا في نوع واحد من أنواع العقيدة، وهو فروع العقيدة. وأما الأحاديث الآحاد التي تدل على اليقين بالقرائن أو بغيرها كما سيأتي، فإنه يمكن أن يستدل بها على مجمل مسائل العقيدة. فإطلاق القول بأن أحاديث الآحاد حجة في مسائل العقيدة هكذا من غير قيد مشكل، لأنه لا يميز الفروق بين الأنواع المختلفة، وكثيرا ما يذكر ذلك في الدرس العقدي وفي البحوث العقدية، أن من منهج أهل السنة والجماعة أن أحاديث الآحاد حجة في العقائد، ثم لا يذكر تفصيل، وهذا محل إشكال. كون أحاديث الآحاد حجة في مسائل العقيدة كل بحسبه، هذا أمر مجمع عليه بين العلماء، وقد حكى الإجماع عدد من أئمة أهل السنة والجماعة، منهم ابن عبد البر وأبو المظفر السمعاني وابن تيمية وابن القيم وغيرهم كثير. يقول ابن عبد البر: وكلهم أي أهل الحديث والأثر يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات، يدين بخبر الخبر العدل الواحد في الاعتقادات، ويعادي ويوالي عليها ويجعلها شرعا ودينا في معتقده. على ذلك جماعة أهل السنة والجماعة. ويقول أبو المظفر السمعاني: إن الخبر إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه الثقات والأئمة وأسنده خلفهم عن سلفهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقته الأمة بالقبول، فإنه يوجب العلم فيما سبيله العلم. هل هذا الكلام من أبي المظفر السمعاني يدل على أن خبر الآحاد هكذا حجة في مسائل العقائد هكذا؟ لا، عبارة السمعاني من أدق العبارات التي عبرت عن مذهب أهل السنة والجماعة، فإنه تحدث عن خبر آحاد احتفت به القرائن، فذكر أنه يوجب العلم فيما يشترط فيه العلم. فمقتضى كلام أبي المظفر السمعاني أن خبر الآحاد الذي احتفت به القرائن يفيد العلم فهو حجة في أصول العقائد، فهو حجة في أصول العقائد. ويقول ابن تيمية في حكاية الإجماع: مما اتفق عليه سلف الأمة وأئمة الإسلام أن الخبر الصحيح مقبول مصدق به في جميع أبواب العلم، لا يفرق بين المسائل العملية والخبرية، ولا يرد الخبر في باب من الأبواب سواء كان أصولا أو فروعا بكونه خبر واحد، فإن هذا من محدثات أهل البدع المخالفة للسنة والجماعة. فالكلام الذي يحكيه ابن تيمية هنا كلام مطلق، لم يحرر الفروق بين الأقسام، ولكنه حررها في مواطن أخرى كما سيأتي نقل بعض كلامه. وممن نقل الإجماع أيضا ابن القيم، حيث يقول: وأما المقام الثامن وهو انعقاد الإجماع المعلوم المتيقن على قبول هذه الأخبار وإثبات صفات الرب تعالى بها، فهذا لا يشك فيه من له خبرة بالمنقول. هل ابن القيم يحكي الإجماع على أن خبر الآحاد حجة في مسائل العقائد، أم أنه يتحدث عن باب من أبواب العقائد وهو الصفات، والصفات قد تكون من أصول الدين وقد لا تكون من أصول الدين كما سيأتي يعني أفرادها كما سيأتي التنبيه عليه. إذن مجمل هذه الإجماعات التي حكيت، هذا المعنى المهم، مجمل هذه الإجماعات التي حكيت أن مجمل ما تدل عليه على أن أحاديث الآحاد حجة في باب العقائد كل بحسبه. فالآحاد التي احتفت بها القرائن حجة في أصول العقائد، والآحاد التي لم تحتف بها القرائن حجة في فروع العقائد. وبالطبع النوع الأول إذا كان حجة في أصول العقائد سيكون في كل العقائد بالضرورة. ومجموع كلام أئمة السلف وهذا الإجماع الذي نقل يدل على أن مذهب أهل السنة والجماعة في الاحتجاج بخبر الآحاد على مسائل العقائد كل بحسبه يقوم على أصلين أساسيين. الأصل الأول أن أحاديث الآحاد يمكن أن تدل على العلم واليقين. الأصل الأول من أصول مذهب أهل السنة والجماعة في الاستدلال بخبر الآحاد أن أحاديث الآحاد يمكن أن تدل على العلم واليقين، وذلك إذا احتفت به القرائن الدالة على ذلك. وهذه المقدمة قررها جماهير أهل العلم وذهبوا إليها من جميع الطوائف والفرق. هذه المقدمة ليست خاصة بأهل السنة والجماعة، بل قد قررها عدد من أتباع علم الكلام وغيرهم. يقول السجزي: وأخبار الآحاد عند أحمد بن حنبل وغيره من علماء النقل ضربان، فضرب لا يصح أصلا ولا يعتمد، فلا العلم يحصل بمخبره ولا العمل يجب به، واضح. قال: وضرب صحيح موثوق بروايته وهو على ضربين، نوع قد صح لكون رواته عدولا ولم يأتي إلا من ذلك الطريق، فالوهم وظن الكذب غير منتف عنه، لكن العمل يجب به. قال: ونوع قد أتى من طرق متساوية في عدالة الرواة، وكونهم متقنين أئمة محتفظين من الزلل، فذلك الذي يصير عند أحمد في حكم المتواتر. يعني في ماذا؟ في الدلالة على العلم. إذن هذا نص صريح في أن خبر الآحاد يمكن أن يدل على اليقين. وقد بين ابن تيمية رحمه الله حجم العلماء الذين أخذوا بهذا الأصل، فقال بعد استقراء طويل: جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم. وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك، ولكن كثيرا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك، وهو قول أكثر الأشعرية كأبي إسحاق وبن فورك وأما ابن الباقلاني فهو الذي أنكر ذلك، وتبعه مثل أبي المعالي وأبي حامد وابن عقيل وابن الجوزي وابن الخطيب والآمدي ونحو هؤلاء. والأول يعني إفادته للعلم هو الذي ذكره أبو حاتم وأبو حامد وأبو الطيب وأبو إسحاق وأمثالهم من أئمة الشافعية، وهو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب وأمثاله من المالكية، وهو الذي ذكره أبو يعلى وأبو الخطاب وأبو الحسن بن الزاغوني وأمثالهم من الحنفية، وهو الذي عليه شمس الدين السرخسي وأمثاله من الحنفية. فتلاحظون أن هذا قول شائع في طوائف الأمة، بل ظاهر كلام أبو المظفر السمع بل ظاهر كلام أبي المظفر السمعاني أن هذا القول عليه إجماع المحدثين. ظاهر كلام أبي المظفر السمعاني أن هذا القول عليه إجماع المحدثين، لأنه قال إن الخبر إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه الثقات والأئمة وأسنده خلفهم عن سلفهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقته الأمة بالقبول، فإنه يوجب العلم فيما سبيله العلم. قال هذا عامة قول أهل الحديث والمتقنين من القائمين على السنة وهذا القول تدل عليه أدلة كثيرة. هذا القول أعني أن خبر الأحاد يمكن أن يدل على العلم اليقين إذا احتفت به القرائن. ومن أقوى الأدلة التي تدل على صحة هذا القول أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قبلوا الانتقال عن الأمور القطعية إلى انتقال عنها إلى أمور أخرى بناء على خبر الواحد. ومن أقوى الأدلة التي تدل على أن خبر الواحد أو خبر الأحاد يمكن أن يدل على اليقين أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قبلوا أن ينتقلوا عن أمور كانوا متيقنين منها إلى شيء آخر بناء على خبر الواحد. ومن أشهر الأمثلة على ذلك تحويل القبلة، تحولهم في القبلة، فإن الصلاة إلى بيت المقدس أمر مقطوع به لا شك فيه، فهو قطعي عند الصحابة، ومع ذلك تخلوا عن هذا الأمر لما سمعوا خبر رجل واحد منهم بأن القبلة تحولت إلى البيت الحرام، ثم أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا التحول. وهذا دليل قوي جدا، ومما يدل على ذلك أن كبار أئمة الإسلام تواردوا على الاستدلال به، ومن أول من استدل بهذا الدليل الإمام الشافعي رحمه الله، ثم الإمام السمعاني وابن تيمية وابن القيم ومن جاء بعدهم. يقول الشافعي: وأهل قباء أهل سابقة من الأنصار وفقهم، وقد كانوا على قبلة فرض الله عليهم استقبالها، ولم يكن لهم أن يدعوا فرض الله في القبلة إلا بما تقوم عليهم الحجة، ولم يلقوا رسول الله، ولم يسمعوا ما أنزل الله عليه في تحويل القبلة، فيكونون مستقبلين بكتاب الله وسنة نبيه سماعا من رسول الله ولا بخبر عامة. قال: وانتقلوا بخبر واحد إذ كان عندهم من أهل الصدق عن فرض كان عليهم، فتركوه إلى ما أخبرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حدث عليهم من تحويل القبلة. قال: ولم يكونوا ليفعلوه إن شاء الله بخبر إلا عن علم بأن الحجة تثبت بمثله إذ كان من أهل الصدق. واضح وجه الاستدلال الذي اعتمد عليه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. هذا الأصل وهو أن خبر الأحاد يمكن أن يفيد اليقين مبني على أصل آخر، وهو أن العلم بيقينية الأخبار ليس مقتصرا على عدد المخبرين بها وإنما قد يحصل بطبيعة المخبرين وحالهم وطبيعة الخبر وحاله. إذن علم الناس، علم العقلاء بأن هذا الخبر متيقن به لا يقتصر فقط على عدد المخبرين به، بل قد يكون بغير ذلك من المؤثرات. فلما كان هذا الأصل مستقرا عند العقلاء كان يمكن لخبر الواحد أن يدل على اليقين إذا احتفت به القرائن. هذا الأصل الأول. الأصل الثاني الذي يقوم عليه مذهب أهل السنة والجماعة في الاحتجاج بخبر الآحاد في العقائد أنه لا يشترط اليقين في كل مسائل العقيدة ومعنى هذا الأصل أن مسائل العقيدة متنوعة فيما بينها فبعضها يشترط في تحصيله اليقين والقطع، وبعضها لا يشترط فيه ذلك، وإنما يصح أن يكتفى في بنائها على الظن الغالب. وهذا المعنى لم يصرح به أئمة السلف المتقدمين، وإنما تدل عليه تقريراتهم واستدلالاتهم. فإن أقوالهم التي قرروا فيها باب الأسماء والصفات وغيرها من أبواب العقائد كانوا يستدلون فيها بالأحاديث التي يستدلون بها في فروع الفقه وغيره، ولم يكونوا يميزون بين ما يستدلون به في إثبات الأسماء والصفات وبين ما يستدلون به في مسائل العقيدة. ومع ذلك فقد فصل ابن تيمية رحمه الله هذا المعنى في بعض المواضع من كتبه، حيث يقول بعد أن نقل قول من يقول بأن العقيدة يشترط فيها اليقين، قال: وفصل الخطاب أن نقول: لا يخلو إما أن يكون الموضع مما أوجب الله علينا فيه العلم أو أوجبته مشيئته وسنته في العلم، وإما أن لا يكون مما يجب فيه العلم لا شرعا ولا كونا. فإن كان الأول مثل ما أوجب الله علينا أن نعلم أنه لا إله إلا الله، وأن الله شديد العقاب، وأن الله غفور رحيم، وأنه على كل شيء قدير، وأنه قد أحاط بكل شيء علما، فلا بد أن ينصب سببا يفيد هذا العلم، أو ينصب يعني الله عز وجل سببا يفيد هذا العلم، لئلا يكون موجبا علينا ما لا نقدر على تحصيله، وأن لا يكلفنا ما لا نطيقه إذا أردنا تحصيله. فقال: ففي مثل هذا إذا لم يكن الدليل موجبا للعلم لم يكن صحيحا. وكذلك قال: مقتضته مشيئته وعلمه إلى آخر كلامه. فحاصل كلام ابن تيمية في هذا الموطن في جواب الاعتراضات المصرية على الفتوى الحموية أن المسائل الدين جملة العقائد والعمليات نوعان: منها ما يجب فيه العلم، ومنها ما لا يجب فيه العلم. فما وجب فيه العلم لا يقام إلا بالأدلة التي توجب العلم، وما لا يجب فيه العلم يكتفى فيه بالأدلة التي تدل على غلبة الظن. وممن نص على ذلك أيضا من المعاصرين الشيخ محمد العثيمين، حيث يقول: الحقيقة أنه لا يمكن أن نقول إن جميع مسائل العقيدة يجب فيها اليقين، لأن من مسائل العقيدة ما اختلف فيها العلماء، وما كان مختلفا فيه بين أهل العلم فليس يقينا، لأن اليقين لا يمكن نفيه. فالحاصل، يقول الشيخ، فالحاصل أن مسائل العقيدة ليست كلها مما لا بد فيه من اليقين، لأن اليقين أو الظن حسب تجاذب الأدلة، وتجاذب الأدلة حسب فهم الناس وعلمه، فهم الإنسان وعلمه. حاصل هذا الأصل أن مسائل العقيدة متفاوتة وليست على درجة واحدة في اشتراط ما تبنى عليه. وهذا الأصل، يعني الأصل الثاني، مبني على أصل آخر، وهو أن مسائل العقيدة ليست كلها داخلة في أصول الدين، أن مسائل العقيدة ليست كلها داخلة في أصول الدين، وإنما بعضها من أصول الدين وبعضها ليس من أصول الدين، بعضها من أصول الدين وبعضها ليس من أصول الدين، وإنما هي من فروع الدين. وإذا كان كذلك فما كان من أصول الدين فهو الذي يشترط فيه العلم، وما كان من فروع الدين يكتفى فيه بما يدل على غلبة الظن. وهذا المعنى، أعني أن مسائل العقيدة متفاوتة، تدل عليه مسالك الأئمة في الاستدلال على مسائل العقيدة، فإنهم كانوا يتعاملون مع عدد من مسائل العقيدة تعامل الفروع في الاستدلال وفي الحكم على المخالف، في الاستدلال وفي الحكم على المخالف. في الاستدلال بمعنى أنهم يستدلون بالأحاديث الآحاد وبالنصوص الظنية حتى بالدلالة، وفي الحكم على المخالف بمعنى أنهم إذا وجدوا مخالفا في بعض مسائل العقيدة لا يعدونه مخالفا في أصل، وإنما مخالف في مسألة اجتهادية، في مسألة اجتهادية. وفي التنصيص على أن مسائل العقيدة بعضها من أصول الدين وبعضها من فروع الدين، يقول ابن تيمية: وأصل هذا ما قررته في غير هذا الموضع، أن المسائل الخبرية، يعني إيش؟ يعني المسائل العقدية، قد تكون بمنزلة المسائل العملية، وإن سميت تلك أصول الدين وهذه مسائل فروع، فإن هذه تسمية محدثة لم يتكلم بها إلا طائفة من الفقهاء. قال: وأما جمهور الفقهاء المحققين والصوفية فعندهم أن الأعمال أهم وآكد من مسائل الأقوال المتنازع فيها. قال: بل الحق أن الجليل من كل واحد من الصنفين، يعني الاعتقاديات والعمليات، مسائل أصول، والدقيق منها مسائل فروع. فواضح أن هذا القول أنه نص على أن مسائل العقيدة منها ما هو فروع ومنها ما هو أصول. حاصل هذا الكلام السابق أن مذهب أهل السنة والجماعة هو التفريق بين مسائل الفروع ومسائل الأصول في الاستدلال بأحاديث الآحاد، وأيضا التفريق بين أحاديث الآحاد بين ما احتف به القرائن وبين ما لا يحتف به. هذه القضية محل إجماع عند الأئمة، ولكن عليها إشكال في كلام الإمام ابن خزيمة رحمه الله. فإن ابن خزيمة ذكر في عدد من المواضع في كتابه التوحيد على أن مسائل الإخبار عن الله عز وجل، الأسماء والصفات، لا يشترط فيها اليقين، حيث يقول مثلا: لست أحتج في شيء من صفات خالقي عز وجل إلا بما هو مسطور في الكتاب أو منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأسانيد الصحيحة الثابتة. عنوان كتاب ابن خزيمة، العنوان الصحيح الطويل، يدل على هذا المعنى. فإنه قد جاء في بعض مخطوطات كتاب التوحيد هذا العنوان التالي: كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل التي وصف بها نفسه في محكم تنزيله الذي أنزله على نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى لسان نبيه بنقل الأخبار الثابتة الصحيحة، نقل العدول عن العدول من غير قطع في إسناد ولا جرح في ناقل الأخبار. هذا العنوان الطويل، واضح العنوان الطويل أنه يتحدث عن مجرد ثبوت الصحة. فمقتضى هذه الأقوال أن الإمام ابن خزيمة موافق لأئمة أهل السنة الجماعة في الاعتماد على خبر الأحد في باب الأسماء والصفات، ولكنه قال في التعليق على حديث الصورة، قال: ومثل هذا الخبر لا يكاد يحتج به علماؤنا من أهل الأثر، لا سيما إذا كان الخبر في مثل هذا الجنس فيما يوجب العلم لو ثبت، لا فيما يوجب العمل بما قد يستدل على صحته وثبوته بدلائل من نظر أو تشبيه وتمثيل بغيره من سنن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق الأحكام والفقه. هذا القول، هذا التعليق، ربما يكون مشكلا، كأن في ظاهره بأن الإمام ابن خزيمة يشترط العلم في مسائل العقيدة. قال: فيما يوجب العلم، في لا سيما إذا كان الخبر في مثل هذا الجنس فيما يوجب العلم لو ثبت. وقد فهم بعض الدارسين هذا المعنى، فذهب إلى الجمع بين كلام ابن خزيمة بأن قال إن ابن خزيمة رحمه الله يقسم الصفات إلى قسمين: قسم يشترط فيه اليقين مثل صفة الصورة، لأن ذكر هذا التعليق في صفة الصورة، وقسم لا يشترط فيه اليقين مثل الصفات الأخرى التي ذكرها في كتابه أجمع. ولكن هذا الجمع غير صحيح، وهذا الفهم أيضا غير صحيح. فإننا إذا تأملنا في كلام ابن خزيمة لا شك نجد أن في ظاهره إشكال، ولكن عند التأمل فيه يتبين بأنه ليس معارضا لما قرره في سائر كتابه، وليس معارضا أيضا لما قرره أئمة أهل السنة والجماعة. وبيان ذلك هو أن يقال إن ابن خزيمة يرى أن حديث الصورة مشتمل على ثلاث علل توجب ضعفه. ابن خزيمة يرى أن حديث الصورة مشتمل على ثلاث علل توجب ضعفه، لا يكاد معها يصل إلى درجة الصحة، فلا يكون حجة لا في المسائل الخبرية ولا في المسائل العملية. لماذا؟ لأنه نازل عن رتبة الدلالة عن الظن الغالب أصلا، ثم ذكر أن مثل هذا الحديث قد يقبل في المسائل العملية. لماذا؟ لأن هناك مقويات خارجية في المسائل العملية، ربما تقوي الاستدلال بهذا الأثر، مثل القياس والتشبيه والتشبيه كما ذكر. فحاصل كلام ابن خزيمة أنه يرى أن حديث الصورة بما فيه من علل لا يقبل الاستدلال به، لا يقبل الاستدلال به مفردا في كل مسائل الدين، المسائل العقادية والمسائل العملية، ولكن المسائل العملية قد يستدل به بناء على المرجحات، على المرجحات الخارجية. فقوله ومثل هذا الخبر لا يكاد يحتج به علماؤنا من أهل الأثر جاء تعليقا على ذكر العلل، على ذكر العلل المؤثرة في حديث، في حديث الصورة، وأنها علل توجب رد الحديث وتدني رتبته عن الاحتجاج. ثم ذكر تنبيها، فذكر أن ذلك يتأكد في باب الصفات. لماذا؟ لأنها مسائل خبرية لا يصح الاعتماد فيها على القياس والمرجحات الخارجية. فقال لا سيما إذا كان الخبر في مثل هذا الجنس فيما يوجب العلم لو ثبت، لا سيما إذا كان هذا الخبر، يعني هذا الخبر الذي تضمن تلك العلل الثلاث. لاحظوا كلام ابن خزيمة يتحدث عن خبر فيه علل ثلاث توجب ضعفه، فقال لا سيما إذا كان هذا الخبر، يعني أي خبر؟ الذي فيه حديث الصورة الذي فيه العلل الثلاث، لا سيما إذا كان في مثل هذا الجنس فيما يوجب العلم لو ثبت، يعني لو ثبت النص في باب الصفات فإنه يوجب العلم للعمل. فمراده بالعلم هنا ما يقابل العمل وليس ما يقابل الظن، فمراده بالعلم هنا ما يقابل العمل لا ما يقابل الظن. بل يستحيل أن يقصد ابن خزيمة ما يقابل الظن. لماذا؟ لأنه علق العلم بمجرد الثبوت، فقال فيما لو ثبت، ومجرد الثبوت لا يوجب اليقين، ومجرد الثبوت لا يوجب اليقين عند ابن خزيمة كما صرح بذلك في كتابه. ثم ذكر ابن خزيمة أنه يستدل به في المسائل العملية. لماذا؟ لأنه يمكن أن يعتمد فيها على المرجحات الخارجية كالقياس ونحوه. فقال لا سيما فيما يوجب العمل بما يستدل على صحته وثبوته بدلائل من نظر، بدلائل من نظر وتشبيه وتمثيل بغيره من سنن، من سنن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق الأحكام والقياس. يقول يمكن لهذا الحديث بهذا الضعف أن يعتمد عليه، ولكن في باب الأسماء، في باب الأعمال، لأن هناك عندنا مرجحات خارجية. فابن خزيمة لا يقول إن جنس الصفات نوعان، نوع يشترط فيه اليقين ونوع لا يشترط فيه اليقين، وإنما غاية ما يقول إن جنس الصفات واحد لا يقبل فيه حديث مثل حديث الصورة بما فيه من علل توجب ضعفه، لأنه لا يدخل فيها باب، لا يدخل في باب الصفات قياس ولا شيء من المرجحات الخارجية. إذن ابن خزيمة لا يتحدث عن اشتراط اليقين في باب الأسماء والصفات، وإنما يتحدث عن حديث مخصوص فيه علل ثلاث، فبين أن هذا الحديث لا يستدل به. ونحن نقول أن حديث الصورة بهذه العلل التي ذكرها ابن خزيمة، لو كانت هذه العلل يعني صحيحة وافقه عليها الأئمة، نعم لا يستدل به فيما يوجب العلم، فيما يوجب العلم هنا الذي العلم الذي يقابل العمل ولا يقابل اليقين. إذن هذا هو حل الإشكال الذي قد يرد في كلام ابن خزيمة رحمه الله تعالى. هذا ما يتعلق بمذهب أهل السنة والجماعة. ذكرنا أصولهم وأصول الأصول، وذكرنا الإشكال الذي قد يرد في بعض كلامهم، وذكرنا أيضا الجواب عليه. ننتقل الآن إلى مذهب المتكلمين في الاحتجاج بخبر الآحاد على مسائل العقيدة. ذهب جمهور المتكلمين لا سيما المتأخرين منهم إلى أن خبر الآحاد لا يحتج به في مسائل العقيدة. وكلامهم في تقرير هذا الأصل كثير منتشر. وفي بيانه يقول القاضي عبد الجبار قال وأما ما لا يعلم كونه صدقا ولا كذبا فهو كأخبار الآحاد، وما هذه سبيله يجوز العلم به، يجوز العمل به إذا ورد بشرائطه، أما قبوله فيما طريقه الاعتقادات فلا، يعني لا يقبل. وقرر هذا المعنى عدد من علماء المعتزلة كأبي الحسين البصري والحاكم الجشمي والخوارزمي وغيرهم. وقرره أيضا عدد من علماء الأشاعرة. يقول الجويني في سياق نقده لمن أسماهم الحشوية قال وأما الصفات التي يتمسكون بها فآحاد لا تفضي إلى العلم، وأطال الرازي جدا في الاستدلال على هذا المذهب فقال: وأما التمسك بخبر الآحاد في معرفة الله فغير جائز. يدل على ذلك وجوه: الأول أن أخبار الآحاد مظنونة، فلم يجز التمسك بها في معرفة الله عز وجل وصفاته. ويقول الناصري وهو من علماء الماتريدية، يقول: لا تبنى العقائد على أخبار الآحاد لأنها لا توجب العلم يقينا. ويقول السمرقندي في معرض ذكري لشروط العمل بخبر الآحاد، قال: ومنها أن يرد الخبر في مسأل أن يرد الخبر في باب العمل، فإذا ورد الخبر في باب الاعتقادات وهي مسائل علم الكلام فإنه لا يكون حجة، لأنه يوجب الظن وعلم غالب الرأي لا علما قطعيا، فلا يكون حجة فيما يبنى على اليقين. من خلال هذه الأقوال والنصوص التي ذكرتها يتبين لنا أن مذهب جمهور المتكلمين في الاحتجاج بخبر في منع الاحتجاج بخبر الواحد على مسائل العقيدة يقوم على أصلين أساسيين. الأصل الأول أن خبر الآحاد لا يفيد اليقين البتة، أن خبر الآحاد لا يفيد اليقين البتة، سواء احتفت به القرائن أو لم تحتف به القرائن. وهذا يدل عليه تقرير الرازي الذي ذكرناه قبل قليل، وكذلك تقرير السمرقندي. هذا الأصل وهو أن خبر الآحاد لا يفيد اليقين البتة مبني على أصل آخر، وهو أن العلم بيقينية الأخبار مبني على عدد المخبرين. أن العلم بيقينية الأخبار مبني على عدد المخبرين فقط. فمن يتأمل الحجج التي ساقها الرازي مثلا في الاستدلال على هذا الأصل، فقد ذكر 5 حجج في كتاب أساس التقديس على أن خبر الأحاد لا يفيد إلا اليقين. من تأمل تلك الحجج يجدها كلها ترجع إلى معنى واحد، وهو أن اليقين بالأخبار لا يكون إلا بحسب العدد، لا يكون إلا بحسب عدد المخبرين. وقد بينا يعني بطلان هذا الأصل فيما سبق من حكاية مذهب السنة والجماعة، وبينا أنه مخالف لإجماع الصحابة ولمقتضيات النصوص الشرعية. الأصل الثاني من الأصول التي يقوم عليها مذهب المتكلمين في منع الاحتجاج بخبر الآحاد أن مسائل العقيدة يشترط اليقين في جميعها، أي أنه لا يصح أن تبنى أي مسألة من مسائل العقيدة إلا على دليل يوجب اليقين. وهذا الأصل مبني على أصل آخر، وهو أن مسائل الاعتقاد كلها من أصول الدين. وقد بينا أيضا خطأ هذا الأصل فيما سبق من حكاية مذهب أهل السنة والجماعة. فتلاحظون أن مذهب جمهور المتكلمين يقوم على نقيض الأصول التي يقوم عليها مذهب أهل السنة والجماعة. وهذه فائدة تحرير الأصول، وأن الخلاف بين المذاهب خلاف في الأصول وليس في مجرد حقائق الأقوال. والمشكل أن كثيرا ما يذكر مذهب أهل السنة والجماعة في الموقف من خبر الأحاد ولا تذكر أصوله، فلا تكون صورة المذهب واضحة جلية عند الدارسين. مذهب المتكلمين هذا الذي قرروه في منع الاعتماد على خبر الأحاد في مسائل العقيدة يمكن أن ينقض بعدد من المسالك، يمكن أن ينقض بمسلكين: المسلك الإجمالي والمسلك التفصيلي. والمراد بالمسلك الإجمالي أي أن تذكر الأوجه الكلية المنهجية التي تدل على خطأ هذا القول. والمسلك التفصيلي هو أن تذكر الأوجه التفصيلية المتعلقة بأدلتهم التي ذكروها. نحن لن نذكر الأوجه المتعلقة بأدلته، وإنما سنقتصر على المسلك الإجمالي، فنقول إن مذهب جمهور المتكلمين في المنع من خبر الآحاد غير صحيح، ويتبين ذلك بأربعة أمور كلية. الأمر الأول أن قولهم مبني على مقدمات خاطئة، وبطلان المقدمات يوجب بطلان ما بني عليها. أن قولهم مبني على مقدمات خاطئة وما بني على خطأ فهو خطأ. وقد ذكرنا المقدمات التي بني عليها هذا القول، وهو أن خبر الواحد لا أن اليقين أن العلم بيقينية الأخبار مبني على العدد فقط، على عدد المخبرين. هذه مقدمة من المقدمات التي قام عليها مذهب المتكلمين، وهي مقدمة غير صحيحة. والمقدمة الثانية والمقدمة الخاطئة الثانية هي أن مسائل العقيدة كلها من أصول الدين، أن مسائل العقيدة كلها من أصول الدين. الأمر الثاني أن قولهم هذا مخالف لقواطع النصوص الشرعية، أن قولهم هذا مخالف لقواطع النصوص الشرعية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتصر في بيان الحق في أصول الدين وتبليغه إلى الناس على آحاد الصحابة، على آحاد الصحابة، فإنه أرسل معاذا إلى اليمن وأرسل أفرادا من الصحابة بكتبه إلى الملوك والأمراء، وهذا ظاهر جدا في الدلالة على بطلان قول المتكلمين. الأمر الثالث أن قولهم هذا مخالف لإجماع الصحابة، أن قولهم هذا مخالف لإجماع الصحابة، فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعوا على قبول خبر الآحاد في أمور كثيرة متعلقة بأصول الدين، أو نقول أمور كثيرة قطعية، أمور كثيرة قطعية. وقد بين ابن دقيق العيد رحمه الله إجماع الصحابة في 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 الاحتجاج بخبر الآحاد، وقوله نقله الزركشي في البحر المحيط في المجلد الرابع صفحة 259. الأمر الرابع مما يدل على بطلان مذهب المتكلمين أن كثيرا من علماء الكلام الذين قرروا ذلك القول لم يلتزموا به، أن كثيرا من علماء الكلام الذين قرروا ذلك القول وهو أن خبر الآحاد ليس حجة في مسائل الاعتقاد لم يلتزموا به، وإنما تناقضوا فاستدلوا بأخبار آحاد كثيرة على عدد من مسائل العقيدة، على عدد من مسائل العقيدة. وهذا الوجه بينه أبو المظفر السمعاني في كلام طويل له، يقول لو أنصف الفرق من الأمة لأقروا أن خبر الواحد يوجب العلم، فإنهم تراهم مع اختلافهم في طرائقهم وعقائدهم يستدل كل فريق منهم على صحة ما يذهب إليه بالخبر الواحد. ثم ذكر أمثلة كثيرة، وهذا النص ذكره أو نقله عنه قوام السنة الأصفهاني في كتابه الحجة في بيان المحج صفحة المجلد الثاني صفحة 228. هذا فيما يتعلق ببطلان مذهب المتكلمين في منع الاحتجاج بخبر الواحد. هذا الأصل، هذه القاعدة الثانية تتعلق بها عدد من الفروع. فمن تمام بنائها ومناقشتها وتأصيلها أن نناقش هذه الفروع المتعلقة بها، وسنذكر ثلاثة فروع أساسية. الفرع الأول، لماذا لم يذكر الإجماع حين قلنا العمدة في إثبات في الصفات الإلهية نفيا وإثباتا ما صح من نصوص الكتاب والسنة أو من نصوص الشرع، فلماذا لم يذكر الإجماع؟ نقول لا شك أن كثيرا من العلماء حين عبر عن هذه القاعدة لم يذكر الإجماع، ومع ذلك فهذا لا يدل على أن الإجماع ليس حجة معتبرة في هذا في باب العقائد. لماذا؟ لأن الإجماع في الحقيقة راجع أصلا إلى نصوص الكتاب والسنة، فلا يقوم إجماع صحيح إلا وله أصل من الكتاب والسنة، إلا وله أصل في الكتاب والسنة. ومع ذلك فهناك مسوغ يمكن أن يعني نسوغ به عدم ذكر الإجماع، وذلك أن أئمة السلف كانوا في مواجهة طوائف لديهم مشكلة في دلالات نصوص الكتاب والسنة، وهم المعطلة. فإن المعطلة لم تكن لديهم مشكلة في الإجماع، وإنما كانت المشكلة عندهم في ماذا؟ في مقتضيات النصوص الشرعية. فسياق الرد عليهم هو أن يركز على ذكر نصوص الكتاب والسنة، ولا تذكر الأدلة الأخرى. ومع ذلك أيضا فإن هناك عدد من أئمة السلف ذكروا الإجماع حجة في مسائل العقيدة، وذكروه على جهة الاستدلال وعلى جهة الاعتماد، كما ذكر ذلك في مسائل القدر والإيمان وجنس الصفات، وسيأتي إن شاء الله معنا نقل كلام الإمام الأجري رحمه الله. فهم لم يغفلوا الإجماع، وإنما لم يكثروا من ذكره، لم يغفلوا الإجماع وإنما لم يكثروا من ذكره. الفرع الثاني فيما يتعلق بهذه القاعدة أننا كثيرا ما نذكر بأن هذه الصفة دل عليها الكتاب والسنة والعقل, أننا كثيرا ما نذكر بأن هذه الصفة دل عليها الكتاب والسنة والعقل, فكيف تكون الصفات توقيفية ثم نذكر بأن العقل قد دل عليها؟ فإن مقتضى كونها توقيفية بأنه لا يستدل عليها, لا يستدل عليها بالعقل. وفي الحقيقة أن هذا إشكال وجيه جدا, هذا إشكال وجيه جدا ويتطلب إثارة ويتطلب جوابا. والجواب المختصر عليه هو أن يقال إن هناك فرقا بين مقام التشريع وبين مقام الإدراك, أن هناك فرقا بين مقام التشريع وبين مقام الإدراك. وحاصل الفرق بينهما أن مقام التشريع يعني أن الأمر جزء من الشريعة يتعلق به الثواب والعقاب والجنة والنار وغير ذلك من أحكام الشريعة, ومقام الإدراك يعني تحصيل المعرفة بالشيء من غير أن تترتب عليه الآثار الشرعية, ومقام الإدراك يعني تحصيل المعرفة بالشيء من غير أن تترتب عليه الآثار الشرعية. فالعقل مصدر من مصادر الإدراك وليس مصدرا من مصادر التشريع, العقل مصدر من مصادر الإدراك وليس مصدرا من مصادر التشريع. فالعقل لا يشرع ولا يجعل شيئا واجبا شرعا ولا محرما شرعا, ولا يجعل شيئا يعني جزءا من الشريعة أو غير جزء من الشريعة. وذلك أن التشريع وهو جعل الشيء جزءا من الشريعة ليس له إلا طريق واحد فقط وهو الوحي, وهو الوحي. وفي ذلك يقول ابن تيمية لا وجوب ولا ثواب في الآخرة إلا بالشرع, فلا يثاب على هذا ولا على هذا قبل مجيء الشرع, ولا يجب لا هذا ولا هذا إلا بالشرع. وهناك نصوص كثيرة جدا تدل على ذلك. وبناء على هذا التقرير فنقول لا شك أن العقل قد يدرك عددا من الصفات الإلهية ولكنه لا يتفرد بإثباتها لله, لا شك أن العقل قد يدرك عددا من الصفات الإلهية ولكنه لا يتفرد بإثباتها لله, ولا يصح إثباتها صفة لله إلا بدلالة الكتاب والسنة فقط, ولا يصح إثباتها صفة لله إلا بدلالة الكتاب والسنة فقط. ومعنى هذا الكلام أن العقل قد يدلنا على إثبات صفة من الصفات كالقدرة مثلا, دلالة العقل على صفة القدرة هذه دلالة ضرورية, ولكن لا يصح أن نثبت القدرة صفة لله إلا بالاعتماد على نصوص الكتاب والسنة. فإن قيل يمكن, هل يمكن أن العقل يدرك صفة لم يأتي ذكرها في نصوص الكتاب والسنة؟ نقول إن هذا الإمكان غير متحقق, إن هذا الإمكان غير متحقق, وهذا الفرض فرض خاطئ لا يمكن أن يقع في الشريعة. لماذا؟ لأنه إذا كانت الصفة من داخلة في الشريعة وهي من أصول الشريعة فلا بد أن يبينها الوحي, ولا بد أن يبينها النبي صلى الله عليه وسلم, وكل ما لم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم فهو ليس من الشرع, وكل ما لم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم فهو ليس من الشرع. الفرع الثالث, ذكر بعض المعاصرين أن من مصادر إثبات الصفات لله آثار الصحابة, أن من مصادر إثبات الصفات لله آثار الصحابة, ونقل كلام الآجري حيث يقول, يعني الآجري, أهل الحق يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه عز وجل, وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم, وبما وصفه به الصحابة رضي الله تعالى عنهم, وهذا مذهب العلماء ممن اتبع ولم يبتدع. ثم ذكر هذا المعاصر عددا من الصفات التي ثبتت بأقوال الصحابة, ومنها مثلا قول ابن عباس الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله, وذكر إثبات الثقل لله تعالى, واستند إلى قول ابن عباس في تفسير قوله تعالى تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن قال من الثقل, وأيضا استند على ما روي عن عدد من الصحابة في تفسير السماء منفطر به قالوا من الثقل, وكذلك إثبات الذراعين والصدر لله, وأورد قول ابن عبد الله بن عمرو خلق الله عز وجل الملائكة من نور الذراعين والصدر، فقال هذه صفات لم تثبت إلا من طريق الآثار الموقوفة على الصحابة. ولكن هذا الفهم غير دقيق، هذا الفهم غير دقيق. لماذا؟ لأن ظاهر كلام الآجري أنه يقصد بالإجماع، يقصد بأقوال الصحابة هنا إجماعهم وليس أفرادهم، أنه يقصد بما ثبت عن الصحابة أي بإجماعهم وليس بإفرادهم. وأما ما ورد عن أفراد الصحابة موقوفا في باب الصفات فله حكم الرفع بشرط إذا تحققنا بأنه لم ينقله عن غير النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه القاعدة ذكرها عدد من العلماء. يقول أبو يعلى الفراء: إثبات الصفات لا يؤخذ إلا توقيفا، لأنه لا مجال للعقل والقياس فيها، فإذا روي عن بعض الصحابة فيه قول وعلم أنهم قالوه توقيفا، يعني له حكم الرفع، ولكن ذلك بشرط أن لا يكون هذا الصحابي معروف عن الأخذ عن الأمم السابقة كعبد الله بن عمرو أو غيره كما سيأتي. نحتاج أن نناقش الأمثلة التي ذكرها بعض المعاصرين. ومن الأمثلة التي ذكرها قول ابن عباس: الكرسي موضع القدمين. فهذا القول في الحقيقة ليس فيه إثبات صفة لله عز وجل جديدة، لأن القدمين ثابتة بنصوص أخرى، فلا يصح أن يكون مثالا. وأما إثبات الثقل لله تعالى فقد صرح بإثبات هذه الصفة عدد من العلماء كالقاضي أبي يعلى في إبطال التأويلات، وهي قد ورد فيها عدد من الآثار عن الصحابة والتابعين. ولكن إذا تأملنا تلك الآثار التي وردت عن الصحابة والتابعين نجد أن أكثرها لا يدل على نسبة الثقل إلى الله تعالى، هذا على فرض أنها صحيحة، مع أن كثيرا من تلك الآثار ليست صحيحة، إسنادها فيه ضعف، ولكن على فرض أنها صحيحة فما نقل عنهم لا يدل على أنهم ينسبون الثقل إلى الله عز وجل. وهذا ما فهمه المحققون من المفسرين ومن أشرب من ابن جرير الطبري، فإن ابن جرير الطبري يقول: والسماء منفطر به. قال: يقول تعالى ذكره: السماء مثقلة بذلك اليوم، متصدعة متشققة. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. فتلاحظون أن ابن جرير الطبري جعل السماء منفطر به راجع إلى أن السماء من هول ذلك اليوم متشققة، ثم حكى الإجماع على ذلك فقال: وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. مع أنه في هذا الموطن ذكر الآثار التي اعتمد عليها ذلك المعاصر في أن أئمة السلف ينسبون الثقل إلى الله، مع أن الآثار التي ذكروها ليس فيها أنها من ثقل الله، وإنما من الثقل، يعبرون فيقولون من الثقل. وبعض أئمة السلف قالوا منفطر به أي من الله، يعني جعل الهاء راجع إلى الله، ولكنه لم يعبر بالثقل وإنما عبر بالعظمة، يعني من عظمة الله عز وجل. وفي ذلك يقول السمعاني، وهو من المفسرين الذين ينتسبون إلى أهل السنة الجماعة، قال: وقوله السماء منفطر به قد ورد عن كثير من السلف أن قوله منفطر به أي بالله، وهو نزول يوم القيامة لفصل القضاء بلا كيف. فتلاحظون أنه ذكر ما يتعلق بالعظمة وليس ما يتعلق بصفة الثقل لله عز وجل. ومن أصرح الآثار التي وردت عن الصحابة في قضية الثقل قول ابن عباس، قوله: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، قال: يعني من ثقل الرحمن وعظمته تبارك وتعالى. هذا النص من أصرح النصوص التي وردت عن الصحابة، ثقل الرحمن. ولكن هذا القول على فرض صحته عن ابن عباس، وصحته عن ابن عباس فيها كلام كثير، فإنه ليس صريحا في إثبات الثقل لله. لماذا؟ لأن سياق هذا القول جاء في الحديث عن عظمة الله وجلاله، سياق هذا القول جاء في الحديث عن عظمة الله وجلاله، فيكون المراد من ثقل عظمته وقوتها وعلوها وعلو عظمته سبحانه وتعالى. وهذا أسلوب معروف، هذا أسلوب عربي معروف، فقد توصف العظمة بالثقل، وهذا الذي فهمه المحققون من المفسرين من أهل السنة والجماعة. يقول ابن جرير الطبري لما جاء عند هذه الآية يقول قوله تكاد السماوات يتفطرن من فوقهم، يقول تعالى ذكره تكاد السماوات يتشققن من فوق الأراضين من عظمة الله وجلاله، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ثم حكى قول ابن عباس هذا. فلو كان ابن جرير الطبري يرى أن ابن عباس ينسب الثقل إلى الله عز وجل لجعله قولا آخر، ولما حكى الإجماع، فدل على أن ابن جرير الطبري فهم من كلام ابن عباس أنه يتحدث عن العظمة الإلهية ولا يتحدث عن الثقل الإلهي. وكذلك يقول ابن كثير وقوله تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، قال ابن عباس، هذا كلام ابن كثير، قال ابن عباس والضحاك وقتادة والسدي وكعب الأحبار أي فرقا من العظمة. ويقول الشنقيطي واعلم أن سبب مقاربة السماوات للتفطر في هذه الآية فيه للعلماء وجهان كلاهما يدل له قرآن. الوجه الأول أن المعنى تكاد السماوات يتفطرن خوفا من الله وهيبة وإجلالا، ثم ذكر الوجه الثاني وهو أن السماوات تتفطر من حمل ثقل الأمانة. فتلاحظون أن هؤلاء لم يفهموا من كلام ابن عباس أنه يتحدث عن الثقل، وإنما يتحدث عن العظمة وجلال الله عز وجل. هذا فيما يتعلق بتحرير مذهب الصحابة. وأصرح ما ورد في ذلك عن التابعين ما ورد عن كعب الأحبار في أثر طويل له، وفيه ثم رفع العرش فاستوى عليه فيما في السماوات فما يقول عفوا ثم رفع العرش فاستوى عليه فما في السماوات سماء إلا لها أطيط كأطيط الرحل العلافي، يعني الجديد، أول ما يرتحل من ثقل الجبار فوقهن، من ثقل الجبار فوقهن. وهذا الأثر فيه خلاف في ثبوته عن كعب الأحبار، فمن الأئمة من يضعفه، منهم من صححه، وممن صححه ابن القيم رحمه الله. ولكن هناك احتمال كبير بأن كعب الأحبار نقله عن بني إسرائيل، فهذا الاحتمال يوجب عدم الجزم بإثبات تلك الصفة. ومع ذلك فعلى القول بأن تلك الآثار صحيحة، وعلى أن ما فهمه بعض المعاصرين من كلام أئمة السلف أنهم يثبتون الثقل لله صحيح، فإنه يمكن أن نقول إن لإثبات الثقل لله أصل في نصوص الكتاب والسنة أصل في نصوص السنة، وهو حديث الأطيط المشهور، وفي بعض ألفاظه وإن له أطيطا كأطيط الرحل الجديد إذا ركبه من يثقله. هذا اللفظ ليس صريحا في إثبات الثقل، لكن دلالته وإشارته كأنها تدل على ذلك. ولكن هذا الحديث كما تعلمون فيه كلام طويل بين العلماء، منهم من يضعفه ومنهم من يصححه. إذن حاصل ما يتعلق بصفة الثقل أنه ليس هناك نصوص صريحة عن أئمة السلف تثبته صفة لله عز وجل، وإنما النصوص المذكورة إما أنها غير صحيحة، أو أن ما فهم منها غير صحيح، أو أنها ليست قاطعة في الدلالة. وأما الذراع والصدر، وهو المثال الثالث الذي ذكره بعض المعاصرين، فقد روي عن عبد الله بن عمر أنه قال خلق الله الملائكة من نور الذراعين والصدر، وهذا الأثر الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. وقد صرح عدد من العلماء المتقدمين كأبي يعلى الفراء وبعض المعاصرين بإثبات صفة الذراعين وصفة الصدر لله عز وجل اعتمادا على هذا الأثر، وشنعوا على من خالفه ولم يعتمد عليه. وبعض المعاصرين أنكر هذا الأثر وشنع على من اعتمد عليه، ووصفه بأنه دخول في الكيفية، وأن فيه مادة منقولة عن البراهمة وغير ذلك. فحصل جدل كبير بين المعاصرين حول هذه الصفة. وكل ذلك أمر يعني غير مقبول في البحوث العلمية، وفيه نوع مبالغة. ويمكن أن نقول في تحرير هذه القضية ابتداء لا إشكال في إثبات هذه الصفة من حيث الأصل. نحن ليس لدينا إشكال في إثبات صفة الذراعين وصفة الصدر لله عز وجل من حيث الأصل. لماذا؟ لأنها لا تختلف عن سائر الصفات الذاتية الأخرى، لا تختلف عن الوجه ولا تختلف عن القدمين ولا تختلف عن العينين وعن وغير ذلك. ولكن البحث في صحة دلالة الدليل على إثباتها، يعني نحن هنا نتحدث في صحة الدليل وليس في الموقف من إثباتها، فليس لدينا مشكلة من حيث الأصل في إثباتها وعدم إثباتها، وإنما المشكلة في هل الدليل الذي اعتمد من أثبتها عليه هل هو دليل صحيح أم لا. الذي يتأمل في الخبر يجد أنه ليس صريحا في الدلالة ولا يفيد القطع. لماذا؟ لأن هناك احتمالا كبيرا بأن عبد الله بن عمرو بن العاص نقله عن الأمم السابقة، لأن عبد الله بن عمرو كما تذكرون كما تعلمون يعني وجد مادة في غزوة اليرموك وكان ينقل عنها عددا من الأخبار، فربما يكون هذا الخبر مما نقله عن الأمم السابقة. ومن أثبت هذه الصفة اعتمادا على أثر عبد الله بن عمرو استند إلى ثلاثة أمور أساسية. من أثبت هذه الصفة، صفة الذراعين وصفة الصدر، اعتمادا على أثر عبد الله بن عمرو، اعتمد على ثلاثة أمور. الأمر الأول قال إنه لا يجوز أن يظن بالصحابي أن ينقل عن بني إسرائيل ما فيه قدح في كمال الله ثم لا يبينه. الأمر الأول قالوا لا يجوز أن نظن بالصحابي أنه ينقل عن بني إسرائيل أمر فيه قدح في كمال الله عز وجل، فيه نسبة صفة إلى الله عز وجل ثم لا يبينه. ولكن هذا الأمر غير ملزم، هذا الوجه غير ملزم. لماذا؟ لأن الخبر جاء مختصرا، ولا ندري هل نقله عبد الله بن عمرو على جهة الموافقة في الإخبار عن الله أم على جهة الإنكار ومجرد الحكاية، على جهة الإنكار أو مجرد الحكاية. فلا يصح أن يعتمد على هذا الأمر إلا إذا علمنا بأن عبد الله بن عمرو حكاه على جهة الموافقة، وهذا الأمر ليس متحصلا لدينا. الأمر الثاني قالوا إن باب الصفات في الأديان واحد، فلا تختلف صفات الله في اليهودية عن الإسلام أو في النصرانية عن الإسلام. لماذا؟ لأنها داخلة في باب الإخبار، وأيضا بعضها داخل في أصول الدين، وأصول الدين لا تختلف في الأديان. ولكن هذا الأمر أيضا غير ملزم، لأنه فإن نحن لا نشك أن باب الأخبار واحد، لكن هذا الأمر مبني على أن عبد الله بن عمرو نقل ذلك الخبر على جهة الموافقة. وبحثنا الآن هل عبد الله حين ذكر هذا القول ذكره على جهة الموافقة لبني إسرائيل أم على جهة الإنكار وعلى جهة بيان ما لديهم من أخطاء؟ نريد أن نتحقق من هذا المعنى، هل عبد الله بن عمرو ذكره على جهة الموافقة أم على جهة الإخبار؟ الأمر الثاني قالوا إن أئمة السلف رووا ذلك الخبر في كتبهم محتجين به، كما صنع عبد الله بن الإمام أحمد وابن مندة وابن المحب، فقد رووا هذا الخبر في كتبهم في سياق الاحتجاج على الجهمية والمعطلة، فقالوا كيف يستدلون بخبر ليس صحيحا؟ ولكن هذا الوجه غير ملزم، لأنه مبني على أن أولئك الأئمة التزموا بأنهم لا يوردوا إلا الخبر الصحيح في كتبهم، وهذا ليس ظاهر، فليس ظاهر بأنهم لا يستدلون إلا بالخبر الصحيح. ثم على فرض بأنهم التزموا ذلك، فغاية ما فيه أنهم هم يرون أنه صحيح، فلا يصح أن يحكى على أنه مذهب لأئمة السلف، وإنما يحكى على أنه مذهب لبعض أئمة السلف. فلا يصح أن يحكى على أنه مذهب لأئمة السلف، وإنما يصح أن يحكى على أنه مذهب لبعض أئمة السلف. والمقصود من هذا النقاش ليس إنكار صفة الذراعين وصفة الصدر لله، وإنما المقصود بها بيان منزلتها، وأنها لا تصل إلى درجة التشنيع على المخالف من الجهتين، لا تصل إلى درجة التشنيع على المخالف من الجهتين. فأنتم تعلمون أن الصفات نوعان، صفات وردت في نصوص الكتاب والسنة، وصفات وردت بآثار موقوفة أو مقطوعة، فهذه لها حكمها ولابد أن نتعامل معها على هذه الجهة. هذا فيما يتعلق بالقاعدة الثانية، وهي أن العمدة في الصفات الإلهية نفيا وإثباتا نفيا وإثباتا ما صح من نصوص الشريعة. نكمل القاعدة الثالثة وإلا نوقف يا جماعة. القاعدة الثالثة مختصرة، خلونا نكملها حتى نسير بشكل جيد. القاعدة الثالثة أن النصوص الواردة في الصفات يجب أن تمر كما جاءت، أن النصوص الواردة في الصفات يجب أن تمر كما جاءت. وهذا المعنى، ومعنى هذه القاعدة أن نصوص الأسماء والصفات تفهم على ظاهرها كما جاءت في الكتاب والسنة، فلا تصرف عما يتبادر إلى الأذهان، عما يتبادر منها إلى الأذهان، لا بالتأويل ولا بالتفويض، وهذا المعنى تواردت عليه مقالات وأئمة السلف كثيرا، بل تواترت. ومقالات وأئمة السلف في التعبير عن هذه القاعدة جاءت بعبارات متعددة، فتارة يقتصر فيها على الأمر بالإقرار كما جاءت فيقال تمر كما جاءت، وتارة يذكر مع ذلك ترك التفسير فيقال تمر كما جاءت بلا تفسير، وتارة يذكر مع ذلك ترك التكييف فيقال تمر كما جاءت بلا كيف، وتارة تجمع هذه المعاني كلها فيقال تمر كما جاءت بلا تفسير ولا كيف، وتارة يقال ولا معنى. وعبارة السلف المعبر عن هذا، عن هذه المعاني كلها مبثوثة في كتب العقائد. ولكن هذه المقالات لا تدل على أن أئمة السلف يفوضون أو يؤولون، بل تدل على أنهم يثبتون الظاهر، ومما يدل على ذلك أن هذه المقالات قالها أئمة السلف في الرد، على المعطلة. ومشكلة المعطلة ما هي؟ أنهم صرفوا نصوص الأسماء والصفات عن الظاهر، فمن رد عليهم بهذه المقالة يقصد أنها تثبت، أنها تبقى على الظاهر. ومما يدل على ذلك قول عبد الله بن الإمام أحمد قال: سألت أبي عن قوم يقولون لما كلم الله موسى لم يتكلم بصوت، لاحظ ينكرون الصوت، فقال أبي: بلى، إن ربك عز وجل تكلم بصوت، هذه الأحاديث نرويها كما جاءت. فواضح من سياق كلام الإمام أحمد أنه يقول لا، نثبت ما دل عليها ما دلت عليه ظواهر هذه النصوص، وهو إثبات الصوت لله. وقال عبد الله أيضا قال أبي: حديث ابن مسعود رضي الله عنه إذا تكلم الله عز وجل سمع له صوت كجر السلسلة على الصفوان. قال عبد الله قال أبي: وهذا الجهمية تنكره. وقال أبي: هؤلاء كفار يريدون أن يموهوا على الناس، من زعم أن الله عز وجل لم يتكلم فهو كافر، إلا أن نروي هذه الأحاديث كما جاءت، يعني كما جاءت على ظواهرها، الظواهر التي أنكرها المعطلة، ويقول الدارقطني: إذا قيل كيف وضع قدمه وكيف ضحك، قلنا لا نفسر هذا ولا سمعنا أحدا يفسره. يقول الدارقطني: إذا قيل كيف وضع قدمه وكيف ضحك، قلنا لا نفسر هذا ولا سمعنا أحدا يفسره، فهذا القول يدل على أن قول على أن معنى قول الدارقطني لا نفسره يعني إيش؟ لا نبين الكيفية، وليس معنى أن ننفي الكيفية أو ننفي المعنى، لأنه قال كيف ثم قال لا نفسره ولا سمعنا أحدا يفسره. ومما يدل على ذلك وهو الأمر الثاني أن طوائف الأمة جميعا أجمعت على أن ظواهر النصوص يقتضي التشبيه، أن طوائف الأمة، دعونا نعبر بتعبير دقيق، أن طوائف الأمة أجمعت على أن النصوص الشرعية الواردة في الأسماء والصفات تقتضي الإثبات، هذا التعبير الأدق، أن طوائف الأمة أجمعت على أن النصوص الشرعية الواردة في الأسماء والصفات تقتضي الإثبات. ثم قال المتكلمون بأنها تؤول أو تفوض، فيكون معنى كلام أئمة السلف نرويها كما جاءت أو نقر بها كما جاءت، يعني على الإثبات، فالكل مجمع على أنها تدل على الإثبات. ولكن السلف أكدوا ذلك بقولهم تمر كما جاءت، والمتكلمون قالوا تؤول أو تفوض. فمن الغريب مع هذا المعنى أن يقر المتكلمون بأن نصوص الكتاب والسنة الواردة في باب الأسماء والصفات تقتضي الإثبات، ثم يقولون بأن عبارة أئمة السلف تقتضي التفويض. تقتضي التفويض، كيف تقتضي التفويض وهم يقولون تجري على إثباتها، تجري كما جاءت؟ فهذا تناقض في التركيب والاستدلال. الأمر الثالث مما يدل على أن أئمة السلف يقصدون بهذه العبارات الإقرار على الظاهر المتبادر، أن عددا من أئمة السلف الذين أطلقوا تلك العبارة في باب الأسماء والصفات أطلقوها في باب الوعيد، أطلقوها في باب الوعيد، فقالوا نصوص الوعيد تمر كما جاءت بلا تفسير، ومن المستبعد أن يقصدون بأنه لا معنى لها أو تؤول. فعن الإمام أحمد قال هذه الأحاديث التي جاءت ثلاث من كنا فيه فهو منافق، هذا على التغليظ، نرويها كما جاءت ولا نفسرها، نرويها كما جاءت ولا نفسرها. وكذلك ورد ذلك هذا المعنى عن علي بن المديني. فهذا المعنى، فهذه الدلائل الثلاث تدل على أن أئمة السلف يقصدون تمر كما جاءت، أي كما جاءت على ظاهرها بلا تأويل ولا تفويض ولا غير ذلك. وهذا الذي فهمه عدد من العلماء المتأخرين عن أئمة السلف كقوام السنة الأصفهاني، فإنه نقل في كتابه المحجة، الحجة في بيان المحجة، عن بعض أئمة أهل السنة والجماعة أنه قال أنه فسر كما جاءت، يعني كما جاءت على ظاهرها، وذكر كلاما طويلا، فقال كذلك قال علماء السلف في أخبار الصفات أمروها كما جاءت. فإن قيل فكيف يصح الإيمان بما لا يحيط علمنا بحقيقته، أو كيف يتعاطى وصف شيء لا درك له في عقولنا؟ قال إيماننا أن إيماننا صحيح بحق ما كلفنا به، وعلمنا محيط بالأمر الذي ألزمنا فيها، وإن لم نعرف ما تحتها حقيقة كافية، كما أمرنا أن نؤمن بملائكة الله وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة والنار، والجنة ونعيمها والنار وعذابها. قال ومعلوم أن لا نحيط علما بكل شيء على التفصيل، وإنما ندرك بعض معانيها. وكذلك الأزهري في كتابه تهذيب اللغة فسر كلمة أئمة السلف كما جاءت، قال على ظاهرها، وهو موجود في تهذيب اللغة المجلد التاسع صفحة 56. هذه العبارات التي نقلت عن السلف نمرها كما جاءت ونمرها كما جاءت بلا تفسير، اعتمد عليها عدد من المتأخرين من أتباع المدرسة الكلامية، ونسبوا إلى السلف أمرين بناء عليها. الأمر الأول أن السلف لا يثبتون الكيفية لله، لا يثبتون الكيفية لصفات الله. والأمر الثاني أن السلف كانوا مفوضة في الصفات الإلهية، أن السلف كانوا مفوضة في الصفات الإلهية. وقد ناقشنا نسبة هذين الأمرين إلى أئمة السلف في شرح العقيدة الواسطية في الدرس الرابع عشر في مبحث التفويض، فمن أراده فليرجع إليه هناك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.